بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ورضي الله عنكم بسندكم المتصل الإمام مالك رضي الله عنه ورضي الله عنكم ونفعنا بكم وفي الدارين آمين. إلى أن قال: باب قصر الصلاة في السفر. وبه قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقال ابن عمر: يا ابن أخي، إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل. وبه قال: حدثني عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وبه قال: حدثني عن مالك عن يحيى عن يحيى بن سعيد أنه قال لسالم بن عبد الله: ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر؟ فقال سالم: غربت الشمس ونحن بذات الجيش، فصلى المغرب بالعقيق. باب ما يجب في قصر الصلاة. وبه قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة. وبه قال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك: وذلك نحو من أربعة برد. وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك: وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد. وبحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام. وبه قال: حدثني عن مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة وعسفان، وفي مثل ما بين مكة وجدة. قال مالك: وذلك أربعة برد، وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة. قال مالك: لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته الغراء وبيان أحكامها على لسان عبده وحبيبه خير الورى، أرفع الخلائق لديه قدرا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار طرا، وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان وأحسن في مسيرهم سيرا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفعت لهم الدرجات وجعلتهم خير البريات وأعظمهم أجرا، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وملائكتك المقربين وعبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيبين الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى بعض الأحاديث المتعلقة بالقصر للمسافر في الصلاة، وذلك لما جاء عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من مواظبته على القصر في السفر، وأشارت الآية الكريمة إلى الخوف في إشارة إلى أمر كان واقعا وليس بشرط للقصر، وقال تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا جاء لبيان واقع فلا مفهوم له، فليس بشرط ببيان السنة، فإنه صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في الأمن، وهو آمن ما يكون في حجة الوداع في النسك وفي طريقه ما بين مكة والمدينة في حجة وداعه وفي غير ما قبلها من أسفاره صلى الله عليه وآله وسلم من بعد صلح الحديبية وغيرها. فبينت السنة أن القصر يكون أيضا في حالة الأمن كما يكون في حالة الخوف، وأن قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا جاء لواقع حال فقط وتقرير أمر كان حاضرا في ذلك الوقت لا لاشتراط جواز القصر بمثله. فقال: باب قصر الصلاة في السفر. وهذا القصر قال بوجوبه الحنفية، وأن على المسافر أن يقصر ولا يكمل الظهر والعصر والعشاء أربعا إلا إن اقتدى بمقيم، فإذا اقتدى بمقيم وجب عليه الإتمام، وإلا يجب عليه أن يقصر. وقال غيرهم هو جائز، ويستحب للخروج من الخلاف، فكان هو الأحب عند الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى. كذلك قال الشافعية: إذا جاوز سفره ثلاث مراحل أو وجد في نفسه كراهة القصر فالقصر أفضل له. إذا جاوز ثلاثة المراحل للخروج من الوجوب عند الحنفية، ولمن وجد في نفسه كراهة القصر لمعالجة كدر باطنه في استقبال أمر الشرع بالسرور والانبساط والانشراح، وأن يعبد الله بالاتباع لا بما تستروح نفسه ولا بما يميل إليه طبعه ولا بما يراه بعقله أنه أفضل، ولكن بالاتباع للأكمل والاقتداء بالأجل وتسليم الهوى لمن بعث بمسلك العدل والسواء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالخير كله في اتباعه، ولا يتبع دين الله وشريعته عقل أحد ولا فكر أحد ولا راية أحد، وليس الدين بالرأي، ولكن الدين أن تجعل هواك تابعا لما جاء به حبيب الرحمن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبذلك جاء الحكم في القصر. فالقصر فيه ما سمعت من الأقوال، فمنهم من رأى أنه فرض للمسافر متعين عليه كما فهمت عن كلام الحنفية من أن القصر واجب، ومنهم من رأى القصر والإتمام فرض مخير له كالخيار في واجب الكفار، ومنهم رأى أن القصر سنة، منهم رأى أنه رخصة والإتمام أفضل. فبالقول أنه واجب قال الإمام أبو حنيفة وأصحابه جماعة من أهل العلم، وبالقول بأنه على الخيار مخير المسافر بين ما أتي من الرخصة التي تصدق الله بها على عباده وبين أن يتم، وكذلك يقول الشافعية ويقول المالكية أنه سنة. فأشهر الروايات عن مالك أنه سنة، وقيل أنه رخصة من الشارع فيكون الإتمام أولى، إلا أن الشافعية كما سمعت قالوا ما لم يبلغ السفر ثلاث مراحل فيكون القصر واجبا عند الحنفية، فالأفضل أن يقصر خروجا من الخلاف، أو يجد في نفسه كراهة القصر فيقول فيعالج نفسه بإزالة هذه الكراهة تعظيما لأمر الشرع وما جاء به حبيب الرحمن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن يقول بالسنية أو يطلق عليه السنية المالكية والحنابلة، ويقول الشافعية هو رخصة يتخير صاحبه، والأفضل ما ذكرنا. فإذن عند الخروج من الخلاف يكون الأفضل القصر، إلا أنه بشرطه أن لا يقتدي بمتم، فإن اقتدى بمتم أتم. وكان صلى الله عليه وسلم أيام كان بمكة يقول وهو يصلي بالناس: إنا قوم سفر، يعني مسافرون، فأتموا صلاتكم، يسلم من ركعتين ويأمر أهل البلد أن يكملوا أربع ركعات لأنه الواجب عليهم. وذكر لنا سؤال عبد الله بن عمر من قبل خالد بن أسيد، أو رجل من آل خالد بن أسيد، وهو أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد، وهو الأفصح المشهور في اسمه، وقيل أسيد. فهذا أمية بن عبد الله بن خالد قال لعبد الله بن عمر سائلا: يا أبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة السفر أو صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن، ولا نجد صلاة السفر القصر، يعني القصر في وقت الأمن. يشير إلى الآية الكريمة: فلا جناحكم تقصوا إن خفتم نفتكم الذين كفروا، ويشير فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، هذه صلاة الخوف. فالحصلنا فين صلاة القصر هذه في السفر؟ ما وجدتها في القرآن. فبين له عبد الله بن عمر أن القرآن بيانه موكول إلى من أنزل عليه لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنه بفعله وهدي بين أن قول الله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ليس بشرط، وإنما جاء لبيان حال وواقع في ذلك السفر الذي كانوا فيه، فهو جائز. كما صح أيضا عن سيدنا عمر بن الخطاب أنه سئل عن ذلك فقال: قد أشكل علي ما، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوها. فإذا لا يختص القصر بوجود الخوف عند مواجهة الكفار. قال: إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن، ولا نجد صلاة السفر. فقال ابن عمر: يا ابن أخي، إن الله عز وجل بعث إلينا رسوله عبد محمدا صلى الله عليه وسلم، لا نعلم شيء من أمر الشرع ولا من أمر الدين، فعلمنا، فإنما نتبع قوله ونفعل كما رأيناه صلى الله عليه وسلم يفعل، يعني أنه هو المبين للقرآن ولمعانيه، وأن الأحكام تثبت بالقرآن وبالسنة النبوية، فثبت بسنته جواز القصر بدون الخوف. فالسفر مع الخوف في القرآن ورد، بدون الخوف في السنة. كما قصر آمن ما يكون صلى الله عليه وسلم في سفره في حجة الوداع، وقد دخل الناس في دين الله أفواجا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول ابن عمر أيضا فيما جاء عنه: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، يعني في الظهر والعصر والعشاء، أما المغرب فبالإجماع ما يصح القصر فيها، ولا بد من صلاتها 3 ركعات، وأما الفجر فهي ركعتان من أصلها، ولا يجوز أن ينقص عن الركعتين شيء، فهي ثابتة في الحضر والسفر، يصلى الصبح ركعتان سواء. والآية الكريمة دلت على مشروعية القصر في حالة الخوف، والحديث الشريفة دلت على مشروعية القصر في حالة الخوف والأمن، وهو كذلك كما هو مجمع عليه. فعرفنا وعلمنا أن القصر جائز كما هو عند الشافعية، والرواية عند الحنابلة، وجاءت رواية عند أحمد أن القصر أحب إليه، فهو إذن كما يطلق المالكية أنه سنة، وقال الحنفية أنه واجب فرض على المسافر أن يقصر الصلاة، ويقول المالكية هو سنة مؤكدة، ويقال أنه مباح ويتخير فيه القصر. وهكذا تكلمنا عن ما قالوا عن الأفضل، وهل الأصل هو الإتمام ثم قصرت في الحضر أو في بالعكس كما يجينا في الحديث عن عائشة رضي الله عنها يجي. فقال يرى الجمهور أن لا، أن الأصل فيه هو الإتمام والقصر رخصة كما جاء في حديث مسلم صدقة تصدق الله بها عليكم. فمن الأصل الفرض أربع في الظهر والعصر والعشاء، ولكن صدقة تصدق الله بها عليكم فصارت رخصة طارئة، بخلاف ما يشير إليه الحديث عن عائشة الآتي معنا في موطأ الإمام مالك. وكذلك علمنا الأفضلية عند الشافعية كغيرهم عند بلوغ السفر ثلاث مراحل أو عند أن يجد كراهة للقصر. والحنفية أخذوا بما أشارت إليه سيدة عائشة بأن الأصل في فرض الصلاة ركعتين، وإنما زيدت في الحضر في الظهر والعصر والعشاء، فرجعت إلى أربع، وأنه كان الأصل في الفرض يصلي ركعتين، فلما آمن واستقر زيد في الحضر في الظهر والعصر والعشاء فصارت أربع ركعات. والجمهور على أن أصل الفرض ركعتين، ركعتين ثم أنها قصرت وخففت في السفر. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، وهذا الذي مال إليه الحنفية، يعني كل صلاة ركعتين إلا المغرب باتفاق، كما جاء في رواية ابن إسحاق قولها إلا المغرب، وهذا أمر متفق عليه. فأقرت صلاة السفر يعني بقيت على ما كانت عليه من كونها ركعتين وزيد في صلاة الحضر. فتقول في رواية عنها سيدة عائشة رواه البخاري وغيره تقول فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعة. فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين، فلما قدم صلى الله عليه وسلم اطمأن زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار. هكذا. فعلى هذا القول أن الأصل في فرضها الركعتين ثم زيدت في الحضر، والجمهور قالوا لا، بل الأصل أنها فرضت أربعا ورخص في السفر، وكان صدقة من الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين. قال ابن عمر فإنما نفعل كما رأيناه يفعل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، كما جاء في رواية عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب قال الله تعالى أن تقصروا من صلاتين خفتم وقد أمن الناس، فقال سيدنا عمر قد عجبت مما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول الله، فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فهذا هو القصر بهذا المعنى. ومن الغريب تفسير القصر في الآية بأنه تخفيف الصلاة، فليس أن تقصروا من الصلاة يعني تخففوا الصلاة وتتركوا التطويل في الركوع والسجود. الجمهور على أن المراد بالقصر هو القصر بالمفهوم الشرعي أن تصلى الرباعية ركعتين ركعتين. و يقول أيضا سيدنا مالك عن سالم بن عبد الله قال ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر، يعني أبو عبد الله بن عمر، فقال سالم غربت الشمس ونحن بذات الجيش منطقة في طريق ما بين مكة والمدينة، فصلى المغرب بالعقيق وبينهما مسافة طويلة نحو 12 ميل، فهذه المسافة معناه أخر صلاة المغرب إلى العشاء، وأنه لن يقطع هذه الأميال إلا بقد خرج وقت المغرب باتفاق، معناه أنه أخر صلاة المغرب إلى العشاء فصلى العشاء جمعا مع المغرب. وهذا يأتي في الجمع وذكر هنا في باب القصر. وتحدث بعض أهل المذاهب أنه وكما أن هذا السير لما كان سائرا أخر، وكذلك الجمع عند المالكية بحسب السير، إن كان سائرا وإلا فلا جمع. ويقول الحنفية في مثل هذا أنه إن كان لم يجد الماء فيؤخر الصلاة حتى يجد الماء ما دام يتأكد من وجود الماء هناك، وحملوا على ما جاء عن ابن عمر على مثل هذا. ويقول الحنابلة والشافعية إنما أخرا لجواز الجمع، فأخر صلاة المغرب حتى جمعها مع العشاء. نعم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه. فالصلوات التي تقصر بالإجماع هي الرباعية من الظهر والعصر والعشاء سواء، لا يتعلق القصر بالفجر ولا يتعلق القصر بالمغرب، وهو كذلك. ويقول الشافعية أيضا إذا نذر أن يصلي 4 ركعات ونحوها فلا قصر فيها للمسافر، فيصليها كما نذرها سواء كان مسافرا أو مقيما، ولا يؤديها كما هي، كما لا قصر في النوافل كذلك، فلا يقصر شيئا مما تمكن من أدائه. وبذلك جاءتنا السنة بصلاة المسافر في النافلة وهو ماشي وهو على الراحلة، وذلك جائز ولا يتعلق القصر بشيء من النوافل. وهذا ذكر المسافة ما بين ذات الجيش والعقيق، وهو أكثر ما رأى فيه وسالم بن عبد الله والده وأخر صلاة المغرب، وأقل ما قيل أن بينهما 7 أميال، وهذا إذن لا يمكن قطعها إلا وقد مضى من الليل حظ وافر وقد خرج صلاة المغرب، وقت صلاة المغرب بيقين، ولكن المسافر له أن يجمع. فعلى ذلك جاء مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، قال باب ما يجب فيه قصر الصلاة، يعني من المسافة، في مسافة كم يقصر، هل كل من سافر أي مكان يقصر، بل لابد أن تكون المسافة يباح بها القصر، وهي مسافة مسيرة يوم وليلة أو يومين معتدلين بسير الأحمال والأثقال على المعتاد، والتي قدرت ب48 ميل، 48 ميل أشمية تطلع بالكيلومترات 77 كيلومتر، إلا أمر يسير 77 كيلو. فإذا مسافة السفر ذهابا مقدار 77 كيلو أو أكثر من ذلك جاز القصر كما يجوز الجمع. فإن كان المسافة التي سيقطعها من بلده أو من محل إقامته إلى مكان سفره أقل من 77 كيلومتر فلا يقصر. وفي الجمع خلاف أنه يجوز في السفر القصير أو لابد أن يكون أيضا السفر طويلا. فأشار الإمام مالك إلى مقدار السفر الذي تقصر في مثله الصلاة بقول باب ما يجب فيه قصر الصلاة. وعلمت ما يقول الجمهور أنه مسافة يوم وليلة أو مسافة مرحلتين، ويذكر عند الحنفية مسيرته 3 مراحل، مسافة 3 مراحل. وقال بعضهم أن 3 المراحل عند الحنفية هي تساوي المرحلتين عند الشافعية. وعلى كل الأحوال فهذا المقدار الذي عليه المذاهب المعتبرة، هناك أقوال شاذة أخرى. فنقل الشوكاني أن أقل ما قيل في مسافة قصر ميل عليه الظاهرية، مسافة ميل، وأرادوا الاستدلال لذلك. وذهب الجمهور مالك والإمام الشافعي وصحابهما أن الصلاة تقصرها المسافر إلا في مسيرة اليوم والليلة التامين، أي مسيرة مرحلتين والتي هي 48 ميلا. ويقول الإمام أبو حنيفة وصف المسافة التي تقصر فيها الصلاة 3، ثلاثة أيام ليالين بسير الإبل، فهي ثلاثة مراحل. ويروى ذلك عن سيدنا عثمان رضي الله عنه بن مسعود وغيرهما. إذن فلا ينبغي العمل بقول الظاهرية في مسافة الميل، وحتى يبلغ المسافة مسيرة يومين أو مرحلتين بسير الأحمال. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة، وهو الميقات لمن أراد أن يحرم بالحج والعمرة من أهل المدينة ومن خرج من المدينة، وبينه وبين المدينة نحو 6 أميال أو 7 أميال، فهذا محل الإحرام بالحج والعمرة، فهو خارج المدينة باتفاق. ومن قد خرج من منطقة سفره فجاوزها جاز له أن يقصر ما دام يريد مسافة طويلة، وعليه يحمل ما جاء في حجة الوداع من قصره صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة. فكان يقصر ابن عمر وهو في ذلك المكان عند خروجه من المدينة المنورة متجها نحو مكة إما لحج أو لعمرة، فيقصر من عند ذي الحليفة لأنه قد خرج المدينة، وإذا قد جاوز المدينة جاز القصر عند الجمهور. وجاء عن سالم بن عبد الله عن أبيه يعني عبد الله بن عمر أنه ركب إلى ريم، إلى ريم واحد الآرام وهو الضباء، الريم من أسماء الضباء، والمراد هنا واد لمزينة قرب المدينة، فقصر الصلاة في مسيره. ولكنه الإشارة فيه إلى أنه ابتدأ القصر ولم يقصد المكث في وادي ريم، ولا أنه لا يريد أن يتجاوزه، بل كان مارا فيه فابتدأ القصر منه، ولأن المسافة بينه وبين المدينة المنورة ليست مسافة قصر. وذكر عن عبد الله بن عمر أيضا قال: ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك. فمحمول أيضا إما أن المسافة 16 فرسخا وهي 48 ميلا، وأنه ابتدأ عند الخروج أول فرض قابله وقد وصل إلى ذاك المكان فقصر. وجاء أيضا عن ابن عمر كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة، هل هو بين خيبر والمدينة نحو 90 ميل وفوق 90 ميل، فهي مسافة قصر، بل يقولون إن 6 مراحل ما بين خيبر والمدينة المنورة. بل جاء في رواية عند عبد الرزاق عن نافع عن ابن عمر كان أدنى ما يقصر الصلاة فيه مال له بخيبر، وهذه مسافة طويلة فوق مسافة القصر باتفاق. وكذلك جاء عنه كان يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التام، أي مسيرة يوم وليلة، وهو المرحلتان كما أسلفنا. كذلك يروي عن ابن عمر أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر، البريد الذي هو مقدار 2 فرسخ، فمقدار مسافة البريد ليست بمسافة قصر، فلهذا كان يسافر هذه المسافة فلا يقصر الصلاة. و جاء أيضا عن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف، ما بين مكة بلد الله الحرام والطائف، يقول وبينهما مكة والطائف 3 مراحل أو مرحلتين وشيء، فهو مسافة قصر. وفي مثل ما بين مكة وعسفان، ما بين مكة وعسفان كذلك على مرحلتين من مكة المكرمة عسفان، وفي مثل ما بين مكة وجدة تقال بضم الجيم، وقالوا غير ذلك، هذه البلدة المشهورة على ساحل البحر كانت هي الساحل والفرضة لمكة المكرمين لمكة المكرمة. قال مالك وذلك 4 برد، وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة، والبريد يساوي 4 فراسخ، فال4 برد تساوي 16 فرسخا وهو 48 ميل، لأن مسافة القصر كما ذكر الإمام مالك 4 برد والبريد 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال ف16 × 3 تظلم 48. أيوة هذا المسير بيسير الإبل المثقلة بالأحمال على المعتاد في المسلك، فهذه مسافة القصر. نعم. يقول قال يحيى قال مالك لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية، وهذا عليه الجمهور، وجاء عن بعض الصحابة وبعضهم أنه يجوز القصر ما دام متأهب متهيئ للسفر أن يقصر عند تأهبه وخروجه وإن كان وسط البلد، فقال جمهور أهل العلم لا قصر حتى يجاوز البلد ويخرج منها. قال حتى يخرج من بيوت القرية ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية وما يقارب ذلك، وما دام لم يدخل البلد فهو في حكم المسافر حتى يدخل وسط البلد سواء، فإذا دخل البلد انتهى الحكم في القصر كما عليه الأئمة 4 وجماهير العلماء، والله أعلم. رزقنا الله الإنابة والاستجابة والتحقق بحقائق الصلاة وركوعها وسجودها وخشوعها وخضوعها، واجعلنا عنده من خواص أهلها، ورزقنا فيها الاتباع لحبيبه صلى الله عليه وسلم حتى نطبق سر قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، واجعلنا الله ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يستقيموا على اتباع آثار رسول الله وسننه المستحسنة في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.